بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخوتي في دولة الكويت مجيبا لدعوة الإخوة الأفاضل في جمعية أحياء التراث للمشاركة في هذا المخيم الربيعي مع إخواني المشايخة وأهل العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد في القول والعمل. وموضوع محاضرتي حول معوقات الدعوة إلى الله عز وجل، وقد تطرق فضيلة الشيخ محمد صفوت إلى بعض الجوانب، ولعلي أتطرق إلى بعض الجوانب الأخرى. وحتى يبدو الموضوع واضح في أذهان المستمعين، فإن المعوقات إما أن تكون في الدعاة، وإما أن تكون في طرق ووسائل الدعوة، وإما أن تكون في المدعوين أنفسهم. ويعني التقسيمة المنطقية هي يقال الدعوة الدعاة، طرق الدعوة ووسائلها، والمدعوون. أما الدعوة فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونهاهم أن يتفرقوا عن ذلك، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله يلزم منه الأخذ بجميع الأسباب المؤدية إلى اجتماع كلمة المسلمين. ونهي الله تبارك وتعالى عن التفرق يلزم منه أيضا الابتعاد عن جميع الأسباب المؤدية إلى الفرقة. ولذا قال تعالى بعد آيتين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا شك أن الخلاف بين أهل السنة سبب كبير لإعاقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أول محور من محاور هذه المحاضرة، وهو التكلم لا عن الخلاف وإنما عن الأسباب التي بها نعالج ونتعامل المعاملة الصحيحة مع الخلاف. ثم أتكلم عن بعض طرق الدعوة وسلبياتها، ثم أتكلم عن بعض السلبيات التي تقع من المدعوين أنفسهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا بعض أسباب الخلاف المذموم الذي لا يحبه الله عز وجل، قال: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد، بل وحتى بلا فساد. ولذا يقول في موطن آخر في قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال الناس في هذه الآية على أربعة أقسام: القسم الأول الذين يريدون العلو والفساد، قال مثل هامان وفرعون وأمثاله. القسم الثاني الذين يريدون الفساد دون العلو، قال: وهذا مثل قطاع الطرق والسراق. والقسم الثالث الذين يريدون العلو دون الفساد، قال: وهذا مثل بعض أهل العلم الذي يريد أن يعلو بعضهم على بعض. والقسم الرابع الذين لا يريدون علوا ولا فسادا، قالوا: هؤلاء هم أهل الجنة ويأتيهم العلو وإن لم يريدوها. قال سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى القسم الثالث: ما ذئبان جائعان أرسلا على سريب على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ويعدد شيخ الإسلام بعض الأسباب فيقول: ونحو ذلك فيحب لذلك قول غيره أو فعله، فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له. وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم. ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اتباع الصراط المستقيم صفحة 53. أبدأ بالنقطة الأولى التي ينبغي أن نأخذ بها عند اختلاف بعضنا مع بعض. التثبت أمر الله سبحانه به في كتابه في غير ما آية، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين إذا غزوا في سبيل الله أن لا يتعجلوا في القتل حتى يتبين لهم المؤمن من الكافر. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والله سبحانه وتعالى قال لعيسى، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه الآية. فالله سبحانه وتعالى يسأل عيسى لا لأنه لا يعلم حقيقة الأمر، بل ليؤكد براءة عيسى مما نسبه إليه النصارى، بل إن الله سبحانه وتعالى قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. فالله سأله واستفسر لتقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا دعبه في التثبت مما يرد إليه أو أحداث يقف عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما هو مشهور من قصة حاطب ابن أبي بلتعة، فإنه فعل أمرا يخالف شرع الله، أمر عظيم، أمر كبير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريث وتأنى وسأله وقال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ ثم إن حاطب بين أن ما فعله لم يكن ردة منه عن دين الله، وإنما لأجل أمر من أمور الدنيا، فعذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعذره بحيث إنه لم يخطئ وأخطأ في فعله، لكنه لا يبلغ بخطأ حد الكفر أو حد العقوبة لصدقه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مما يدل على صلاح قصد الإنسان ورجاحة عقله تثبته من حقيقة ما يصادفه في حياته قبل أن يتخذ موقفا تجاهه. وقد بين القرآن الكريم هذا أتم بيانه. وحتى لا يقع المسلم في سلسلة من الأخطاء نتيجة الفهم الخاطئ أو القاصر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالتثبت. فحينما يأتيك عن شخص ما، وخصوصا في أمور الدين والعلم، نبأ أو خبر، فعليك أن تتثبت. أولا تعلم صدق الأمر، هل هو صحيح أو ليس بصحيح. ثم عليك بعد ذلك أن تتفهم هذا الأمر وماذا أراد به صاحبه. ثم عليك أن تعلم أوجه الاتفاق بينك وبينه، ثم أوجه الخلاف بينك وبينه، ثم بعد ذلك عليك أن تبرهن وتدلل على خطأ ما ذهب إليه ببيان الحكم أولا، ثم دليل الحكم،
ثم وجه الدلالة ثم ما يعارض هذه الدلالة من أدلة وكيف ترد وتجيب على هذه الأدلة. وحتى لا أطيل عليكم أنتقل إلى النقطة التي تليها. نقد الذات والانكسار من النفس من سمات الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم. فالإنسان مهما بلغ من العلم والتقوى فلا يمكن أن ينفك من الجهل والقصور والخطأ إلا من عصمه الله. وفي هذا السياق يحدثنا الله تعالى عن أبينا آدم وأمنا حواء حين أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وعرفا أنهما وقعا في المخالفة أسرعا إلى الإنابة قائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا موسى عليه السلام يعترف بخطئه حين قتل القبطي نصرة للإسرائيلي فيقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يونس عليه السلام يعترف بخطئه بكلمات ملؤها الضراعة والثناء على الله سبحانه وتعالى إذ يقول الله تبارك وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله سبحانه وتعالى نهانا عن تزكية أنفسنا فقال ولا تزكوا أنفسكم. إذن من الإنصاف أن تبدأ من الانتصاف من نفسك، أن تبدأ بنقد ذاتك قبل أن تنقد الآخرين. وذاك الشاعر يقول وأذكر الجزء الثاني من البيت قال فكلك عورات وللناس أعين. ومما يحسن أن أذكره في هذا السياق أن إسحاق بن راهويه أحد الأئمة أئمة أهل السنة ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل حاضر هذه المناظرة في مسألة جلود الميتة. فقال الشافعي رحمه الله رحم الله الجميع دباغها طهورها. فقال إسحاق ما الدليل؟ قال الشافعي حديث الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقال إسحاق حديث ابن عتيب كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر. فقال الشافعي هذا كتاب وهذا سماع. فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليه عند الله. فسكت الشافعي. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أحمد رحمه الله وكان من أعظم الناس أخذا بالدليل وأقل الناس تكلفا لإثبات الدليل وأبعد الناس تكلفا عن نفي الأدلة لما سمع كلام إسحاق أخذ بحديث ابن عقيل. وأفتى به. رجع إسحاق إلى قول الشافعي. إسحاق بعد ذلك تبين له أن حديث ابن عقيل فيه افتراق فترك حديث ابن عقيل ورجع إلى ما ذهب إليه الشافعي من حديث ميمونة. إذن هذا فيه صلاح قصد العالم حينما يناظر أو يناقش، لا يقصد من مناظرته ولا من نقاشه مع غيره إلا الوصول إلى الحق. فإذا تبين له الحق فإن الحكمة أظهرت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. ومما يذكر في ذلك أيضا أن الشافعي تناظر مع أبي عبيد القاسم بن سلام، فكان الشافعي يقول القرء هو الحيض، وأبي عبيد يقول إنه الطهر، فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرق وذهب كل منهما مذهب صاحبه، وتأثر بما أورده من الحدث والأدلة. وفي هذا تقديم للمنهج على النص. ورحم الله الإمام الشافعي الذي كان يقول: والله ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجل الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. وإما يحصل إدراجه تحت هذه المسألة وهي نقد الذات والرجوع إلى الحق ما ذكره إسماعيل ابن قيس، قال: شهدت جنازة فيها الأشعث وجرير، فقدم الأشعث وكلاهما من الصحابة، فقدم الأشعث جريرا وقال: إن هذا لم يرتد وإني ارتدت. السير الثاني صاد 40. ومن ذلك أيضا ما ذكره الذهبي عن نفسه من قوله، ذكرت في تاريخ كبير أن سلمان الفارسي عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصحيحه، السير 556. وهنا يذكر العز بن عبد السلام رحمه الله الفرق بين الأئمة وبين بعض أتباعهم، فيصور الحالة التي كان الناس عليها في زمانه، فيقول: ومن العجب العجيب أن الفقهاء يقف بعضهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه تقليدا لإمامه، بل يتحيل لدفع الظواهر من الكتاب والسنة وتأويلهما بالتأويلات البعيدة الباطلة مغالا عن مقلده. ثم قال: وما رأيت أحدا عدل عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصبر عليه مع علمه به ببعده. من قواعد الأحكام 235. أنتقل إلى المسألة الثانية وهي إنصاف الناس. لا شك أن الإنصاف من الإيمان، وقد جاء ذلك مصرحا في أثر عمار في أول صحيح البخاري حينما قال: ثلاث من الإنصاف. فالإنصاف علم وإخلاص وإرادة وفهم وتقوى. وعندما ينشب الخلاف وتثور العداوات يصبح كثير من الناس عاجزا عن الإبصار بعينيه، فهو لا يرى إلا المثالب والمساوئ. وحين تهب رياح المودة فإن كثيرين أيضا لا يبصرون إلا بعين الرضا. وهنا جاءت دعوة شعيب واضحة صريحة لقومه بقوله: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبر بطر الحق، أي دفعه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. وليعلم أن عدوي العلم هما الظن والهوى. فتوليد القطعيات من المقدمات الظنية ضعف في العلم، وسيطرة الأهواء على كيفية استخلاص الأحكام والنتائج ضعف في الإخلاص والنزاهة. سيطرة الأهواء على كيفية استخلاص الأحكام والنتائج ضعف في الإخلاص والنزاهة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما لهم به إلا اتباع الظن. ويقول: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. ويقول: إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ويقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه الآية فيها تقرير قاعدة ثابتة، وهي أن العلم لا يؤدي إلى الهداية إذا سيطر عليه الهوى. إذا سيطر الهوى على صاحبه فإن العلم لا ينفعه ولا يؤدي به إلى الهداية. إذن الإنصاف يعد معلما بارزا من معالم الهدى، حيث إنه يعني نوعا من التفهم لطبائع البشر وأحوالهم. ولا شك أن الأحوال مركبة من العمى والهدى والخير والشر والحق والباطل، وإن بين الخير المحض والشر المحض أوساط ذات تغيرات يصعب إصدار الأحكام عليها، والمنصف هو الذي يدرك هذه الحقيقة إدراكا مناسبا ثم يملك القدرة على التعامل معه. ونجد في هذا المقام اعتدال أهل السنة والجماعة مع الفرق والطوائف التي يرون انحرافها في انحراف عن الحق وانغماسها في الباطل. هذا مع أن كثيرا من هذه الفرق لم يوصفوا أهل السنة والجماعة، بل إن منهم من يكفرهم، ومع ذلك فإنهم يعطونهم حقهم دون بخس أو شطر. أي أهل السنة يعطونهم حقهم دون بخس أو شطر عملا بأمر الله الذي أمرهم بالعدل. فنجدهم مثلا في باب الرواية يقسمون فيجعلون البدعة مكفرة ومفسقة، ويقبلون روايات بعض أهل البدع وصافا منهم، ويردون بعضها حماية لجناب الدين والعقيدة والسنة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والرافضة فيهم من هو متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم أقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة والجماعة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يكفرونهم ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم الرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض. وقال أيضا: ما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ: بل عجبت ويسخرون. وقال: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ: بل عجبت. وفيها إثبات الصفة التعجب لله سبحانه وتعالى. ويضيف شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: وكما نازعت عائشة غيرها من الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. ومع هذا لا نقول ابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على الله، وكما نازعت في سماع الميت لكلام الحي وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك. وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة له، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول والتأويل يمنع الفسوق. مجموعة فتاوى 329. بل إن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أبعد من هذا فيقول جعل الدين، يقول بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يعرف عند الصحابة ولا التابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله من نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. ولذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لتأثيمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره. مجموع الفتاوى 1325. إذن هنا نلحظ التفريق بين أمرين يختلطان على كثير من الناس. الأمر الأول أنه لا تسامح ولا تهاون ولا تساهل في أمر العقيدة والمعتقد، وهذا ما سار عليه الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم إلى عصرنا هذا. لا تساهل، لا تنازل، لا تهاون، لا تسامح، هذا من حيث المبدأ ومن حيث إنكار المنكر في هذا الباب. الأمر الثاني الموقف ممن وقع في هذا الخطأ فيفرق بين الناس، وهذا ما فعله السلف الصالح، فإنهم فرقوا بين أهل الأهواء فلم يجعلوهم على حد سواء كما سيأتي من النماذج التطبيقية إن شاء الله تعالى، فجعلوا منهم الداعي للبدعة الذي هو رأس مظهر لها، قالوا هذا لا نقبل روايته سقطت عدالته عندهم. وأما من وقع في بدعته ولكنه لم يكن مظهرا لها ولم يكن داعية إليها فإنهم يقبلون روايته عدلا منهم كما تقدم وإنصافا. ومن هذا ما يعني موقف الذهبي رحمه الله من ابن خزيمة. ابن خزيمة روى عنه الذهبي أنه قال من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق 7 سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وقد علق الذهبي على هذا الكلام على هذا القول بكلام الحسن، قال فيه ابن خزيمة أول حديث الصورة فليعذر من تأول بعض الصفات، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. السير 14377. هنا يعني ينبغي التفريق في مسألة إنكار شيء من الصفات. إن كان القائل تأول فإن التأويل يمنع التكفير، ولو لم يفتح السلف باب التأويل للمخالف لهم من المعتزلة والأشاعرة والفرق والطوائف الكثيرة المخالفة لهم لكفرهم جميعا. ولكن لو أن واحدا منهم أنكر الصفة إنكارا يدل على تكذيبه لله لم يكن هناك خلاف بينه في أنه كافر. وينبغي أن يقال إن أكثر علماء الأمة دقة في تقويم الرجال وتصنيفهم في سلم العدالة والضبط ومن ثم الحكم على مروياتهم قبولا وردا هم المحدثون. وأذكر بعض النماذج من كلام المحدثين. أحيانا يكون نقد أحد أهل العلم لغيره نتيجة سوء فهم ديالات الكلام وتجاهل ظروف وقوعه. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة زيد بن وهب الجهني وتوثيق الجمهور له حيث قال: وشد يعقوب ابن سفيان البصري فقال في حديثه خلل كثير. ثم ساق يعقوب من رواياته قول عمر في حديثه: يا حذيفة أنشدك الله، هل عبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال الفسوي: هذا محال، أي محال أن يقول عمر مثل هذا الكلام. قال ابن حجر: هذا تعنت زائد، وما بمثل هذا تضاعف الأثبات ولا ترد الأحاديث الصحيحة. فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر، فلا ينسفك إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقة. هذه الساري 404. ومن هذا أيضا إدراك لما تثير الشحناء والعداوة بين الأقران والنظراء من ظلم بعضهم لبعض وتضخيم بعضهم سيئات بعض مع الإغضاء عن المناقب والحسنات. ومن هذا أمثلة كثيرة جدا، لكن منها ما ذكره الذهبي في ترجمة محمد مطين محمد بن عبد الله الحضرمي حيث قال: كان متقنا وقد تكلم فيه محمد بن أبي شيبة وتكلم هو فيه، فلا يعتد غالبا بكلام الأقران ولا سيما إذا كانت بينهما مناسبة. السير 18408. وقال في ترجمة أبي مسلم الليثي قال فيه: زكريا ابن مندى هو أحد من يدعي الحفظ إلا أنه مجلس ويتعصب لأهل البدع، كلما هاجت ريح قام معها. قال الذهبي معلقا على كلام ابن مندة: آل مندة لا يعبأ بقبحهم في خصومهم كما لا ينتفت إلى ذم خصومهم، وأبو مسلم ثقة في نفسه. وقال حجر أيضا في ترجمة عبد الله بن ذكوان: أحد الأئمة الأثبات واتقه الناس، ويقال إن مالكا كرهه لأنه كان يعمل بالسلطان. وقال ربيعة الرأي: إنه ليس بثقة. قلت لم يقول الحافظ قلت لم يلتفت الناس لربيعة في ذلك بالعداوة التي كانت بينهما. وأحيانا يضعون إصبعهم على سرب الجفوة بين عالمين فينصون عليه ويكشفون عن الزغل الذي دخل الحكم على نحو ما ذكره ابن الحجر رحمه الله في ترجمة أحمد بن صاح المصري الطبري من أن النسائي كان سيء الرأي فيه، لأن النسائي لما قدم مصر أراد من أحمد أن يحدثه، وكان من عادة أحمد أن لا يحدث إنسان حتى يسأل عنه. وإن النسائي قد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أحمد أن يحدثه، فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرع يسمع عليه وما ضره ذلك شيئا، وأحمد إمام ثقة. انتهى من هذه الساري 386. ولم تقتصر معرفة علماء الحديث على العلاقات الفردية بين الأشخاص، لكن تجاوزت ذلك إلى معرفة مواقف مدن وطوائف تجاه بعض المدن أو المذاهب الأخرى. ولا شك أن هذا ليس من الأمر السهل، فإنه يتطلب استقراءا واسعا ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن عبد الملك الحراني أن الميموني قال للإمام أحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عليك، أي على أحمد بن عبد الملك. فقال الإمام أحمد: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعة الله. قال ابن حجر: فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن أهل حران من أجله في أحمد بن عبد الملك وهو غير قادح. ومن ذلك أيضا تفريقهم بين المنسوبين إلى البدع إنصافا منهم وعدلا. وقد ذكر الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين قوله: يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة يقال له عبد الرحمن بن صالح، ثقة صدوق شيعي، لا أن يخرج من السماء أحب إليه من أن يكذب في حرب. وكان عبد الرحمن هذا بن صالح يخشى مجلس الإمام أحمد بن حنبل فيقربه ويدنيه، فقيل له في ذلك، فقال: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول له لا تحبه هو ثقة. تاريخ بغداد 11 262. والمقصود الشيعي هنا ليس الذي يسب أبا بكر وعمر، فهذا لا كرامة له عند السلف الصالح، إن المقصود الشيعي هو الذي يفضل عثمان، يفضل عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، فإنهم كانوا يعدون ذلك من جملة التشيع. ومن جملة مذاهب الإنصاف عدم اعتدادهم بكل قول يقال. فقد يكون القائل مغرضا أو جاهلا، أو متعنتا، أو قلد من هو كذلك. وقد يكون القائل غير مؤهل لإصدار الأحكام فيما جرى، وقد يكون طعنه فيه غير معلم والمطعون فيه موثق، وقد يكون عاب ما ليس موضع عيب، أو ما هو عيب نسبي لا يستدعي الإعراض عنه. أنتقل إلى نقطة أخرى مسممة إلى هذه المسألة السابقة، وهي أن من إنصاف الناس بيان أو تبيين مناقب أهل العلم الذين لهم قدم صدق في الأمة، والذين علمت الأمة صدقهم، والقرآن والسنة يعلمنا القرآن الإنصاف حينما يبين التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم، حتى ينال كل عادل مثوبته بالتنويه بما تحل به. قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. ويزيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضية وضوحا حين يبرز خصائص بعض أصحابه وما يتفردون به من محامد، فيقول بعض أصحابه وما يتفردون به من محامد فيقول: إن أمن الناس عليك في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب أبي بكر. وقال في صلابة عمر وشدته في الحق يد الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، أخرجاهما في الصحيح. وقال في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وحين رأى شدة رمي سعد يوم أحد واستبساله أثنى عليه بعبارة فذة، إذ قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي ونحو ذلك كثير. إذن بيان مناقب الناس يعود إلى الإنصاف أولا، وإلى تفسيخ القيم فهم أو عاصروها وسيقتدوا بها ويأخذوا عنها، لكن بشرط ألا يكون بذلك مبالغة، فإن المبالغة تجرنا إلى التعصب ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. أنتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بعوائق الدعوة. لا شك أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون حريصا على تحصيل المصالح، وإن لم يحصل على المصالح الكبرى يحصل على ما دونها، حريصا على تعطيل المفاسد إن لم يتمكن من تعطيل المفاسد قل لها. ولذا يقول بشر الفقه أن تعلم الخير والشر، لكن الفقه أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. وفي الرحلة التعليمية التي موسى مع الخضر، قام الخضر بقتل الغلام وخرق السفينة مساكين، وقد اعترض على ذلك موسى لما في عمله من إتلاف النفس والمال، فأجاب الخضر أن السفينة فكان في مساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهم القدرة، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. علمنا الخضر كيف نوازن بين الإبقاء على سفينة وبين ذهابها بالكلية، ولا ريب أن بقائها معيدة أخص شرا، كما علمنا أن موت نفس واحد شرا من هلاك نفسين. مثال آخر، قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حين نزلت هذه الآيات فرح المؤمنون لأنها تحمل بشرى على الفرس، وكانوا يحبون ذلك لأن الروم أهل كتاب كما أن المسلمين كذلك، وقريش كانت تتمنى أن يظهر الفرس، وفرح المؤمنين يدل على تفرقته بين الشرين، الشر الأكبر والشر الأقل، فالروم الشر الأقل والفرس الشر الأكبر. ولا شك أنهم بهذا يعبرون عن رؤية مرنة في هذا البحث. ولو تأملنا أيضا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، وأباح لنا نساء أهل الكتاب المحصنات، كل ذلك حتى لا ينعزل المسلم ويكون هناك فيه سوء من التواصل بينه وبين غيره من الطوائف والملل. ولا شك أن ذلك يعود في مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. مما يمكن أن يندرج تحت ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذهب عن المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفقار المسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفار. يعني من صروف الإسلام على بدعة، طبعا لا تكون بدعة مكثرة، إن كانت مكثرة فإنه مفائدة في ذلك، لكن كونه من صروف الإسلام على بدعة وإن كانت عظيمة هذه البدعة وكبيرة، فإن ذلك لا شك خير من أن يبقى على الكفر ويكون في معسكر الكفر، فإن ينتجه تقريب إلى معسكر المسلمين ويكون مع المسلمين. وليس ذلك ولا يعني ذلك بالضرورة، لا يعني ذلك بالضرورة أن المبتدعة يعني على كل حال أقل ضررا من النصارى، ليس الأمر كذلك. شيخ الإسلام في هذه السنة يقول لم يجري على المسلمين من الضرر كما جرى عليهم من الخوارج، يقول لم يجري عليهم ولا من النصارى كما جرى عليهم من الخوارج أي الضرر. والإمام أحمد مرة أرسل إليه المتوكل فقال له عندنا رجال من أهل الأهواء ونصارى، من ترى نستخدم في الدولة؟ قال الإمام أحمد نستخدم النصارى. لما خرج رسول المتوكل استغرب الجالسون عند الإمام أحمد، فقيل له في ذلك فقال النصارى مخلصون أما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم، أما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم. على كل حال، عقيدة اليهود والنصارى أشر وأعظم ضرر من عقيدة المسلم المبتدع. وإما ينبغي أن يكون في هذه أو تحت هذه المسألة قول الذهبي معلقا على قول ابن قتيبة، وأرجو أن لا يفهم قول الذهبي فهما غير صحيح. يقول ابن قتيبة في شيء المريسي كافر، حيث قال بشر الشر يعني المريسي وبشر الخير يعني بشر الحافي. قال الذهبي كفر ببدعة وإن جلت ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي ولا المجوسي. أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله قام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وظل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، لكن نبرأ من البدع وأهلها. انتهى كلامه. السير 10-202 ينبغي يوضع كلام الذهبي هذا تحت ما ذكرناه قبل قليل من أن ذلك شر لكنه أخف من الشر الآخر. مما يتعلق بهذا أيضا أنه ليس من المنهج العلمي الدقيق مع الناس، كما يقال يعني التكفير الكون، فيقال مثلا يعني أهل البلد الفلاني كلهم في السقف، أهل البلد الفلاني كلهم كذابون، أهل البلد الفلاني كلهم سراق، وهكذا. الله سبحانه وتعالى قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلعن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آموا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من المعلوم أن أول من يتأثر بدعوة الأنبياء هم أهلهم الأقربون. ومن المعلوم كذلك أن الذين يعيشون في بيوت الكفر والطغيان يكونون بعيدين عن الهداية، ولكن هذا لا يمثل قاعدة مقيدة يطمئن إليها. والآيتان السابقتان تدلان على ذلك، ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا: إن أعظم الناس جرما إنسان يهجو القبيلة من أسرها ورجل تنفى من أبيه. رواه ابن ماجه بسند جيد. وما يتعلق في هذا الموضوع أنه ينبغي لنا في هذا الباب وحين التعامل مع الخلق أن نعزل مشاعرنا عن تصرفاته قد تحبه أو قد تكرهه. لا ينبغي أن تقودك مشاعرك تصرفاتك، فهذا ليس من الحكمة. ولذا روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل أذن له فبئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل أنان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء ضحه. قال ابن بطال: المداراة المؤمنين، وهي خرق الجناح للنفس ولين الكلمة وترك الإغلاظ له في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة على بعضهم. المداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك. فتح الباري 10-528. ثم ينبغي الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن مواقف التهم. روى البخاري وغيره أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يردها إلى منزلها، حتى إذا بلغت باب المسجد مر رجلان من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهما: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الذنب. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال ابن حجر: وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن به وإن كان له فيه مخرج، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. فتح الباري 4280. فكثيرون منا يقول الكلام على عواهنه دون مبالاة بما قد يفهمه الآخرون منه، كما أن بعضنا لا يهتمون بما ينبغي أن يكون عليه العالم والداعية من حشمة وسمت وتنزه عن خوارم المروءة والبعد عن مواطن الشبه مما يوقع الآخرين في غيبتهم ويضعف الاستفادة منهم. ثم إنه ينبغي لأهل العلم أن يناصر بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم بعضا، وأذكر على هذا مثلين من سير السلف الصالح. لما حمل الإمام أحمد رحمه الله إلى المأمون في محنة خلق القرآن، سمع أبو جعفر الأنباري رحمه الله بذلك، فعبر الفرات فوجد أحمد في الخان فسلم عليه، فقال أحمد: يا أبا جعفر تعنيت، أي لقيت المشقة. فقال أبو جعفر: ليس هذا بعناء. ثم قال أبو جعفر: يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله، وإن أنت لم تجب لينتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء من ذلك. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله. ثم قال أحمد: يا أبا جعفر أعد علي ما قلت. فأعدت عليه، فجعل يقول: ما شاء الله ما شاء الله. مناقب الإمام أحمد 391. قد كان أبو جعفر يدرك خطر تساهل الإمام أحمد في مثل هذا الموقف وما قد يجره من البلاء على الأمة، فسار إليه يشد من عضده ويرفع من همته، لأن المسألة أكبر من أن تترك لأحمد يواجهها بمفرده. المثال الثاني: إذا رأى العالم الرباني من أخيه انحرافا أو وجده في موقف خاطئ، فإنه لم يكن يسكت على ذلك، وإنما يأمره بتقوى الله وينبهه إلى عاقبة ذلك. فحين دعا الحجاج علماء البصرة والكوفة وجعل ينال من علي رضي الله عنه، غاضب الحسن البصري، جعل يسب عليا، غاضب الحسن البصري وجعل يثني على علي، إلى أن أغضب الحجاج فقام عن السرير مغضبا وخرج القوم. فقال عامر الشعبي وكان جالسا معه: فأخذت بيد الحسن فقلت: يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره. فقال الحسن: إليك يا عامر، يقول الناس عامر الشعبي عالم أهل الكوفة، أتيت شيطانا من شياطين الناس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه؟ ويحك يا عامر، هل اتقيت الله؟ إن سئلت فصدقت أو سكت فسلمت؟ فقال الشعبي: يا أبا سعيد أنا قلتها وأنا أعلم ما فيها. قال الحسن: فذلك أعظم في الحجة عليك وأشد في التبعة. ربما كان عامر الشعبي رحمه الله يخشى على الحسن من سقوط الحجاج، ولكن الحسن لم يرى أن هذا عذرا له ليسكت، أو أن عامرا يدله على مثل هذا الأمر أو ينصحه بمثل هذا الأمر، وعد هذا من وساوس الشيطان. ومما يساعد على قبول النصيحة أن تكون سرا وبصيغة لطيفة ومن غير استعلاء ولا تكبر، مع إخلاصها لله عز وجل وتحين الوقت المناسب والفرصة السانحة لإستعلاءها. أنتقل إلى مسألة تتعلق بطريقة الدعوة ووسائل الدعوة والعوائد المتعلقة بذلك. العمل الجماعي ما من الأمور التي يتعين على المسلمين أن يفعلوها إذا كانت الدعوة لا تقوم إلا بمثل ذلك. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وينبغي أن يقال أولا إن نزوع المرء للعمل دون مجموعة ينسجم معها في الأهداف والأساليب والوسائل المستخدمة لتنفيذها أمر طبيعي، فإن هناك أمورا كثيرة دينية ودنيوية يستحيل على المرء أن ينفذها بمفرده، ومن ثم فإنه يلجأ إلى من يتعاون معه على تحقيقها، سواء كانت النتيجة على ما يحب أو على غير ذلك. لكن هناك محاذير ينبغي أن يحذر منها من يرغب في مثل هذا العمل الذي إن شاء الله يؤجر عليه إذا أخلص وأصاب. يقول الشيخ الإسلام تيمية مؤكدا ما ذكرته من أن هذا أمر طبيعي: أما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون إلى من يتلقون عنه الإيمان والقرآن كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلقاه عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان. فكما أن المرأة له من يعلمه القرآن ونحو ذلك، فله من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا يتعين في شخص معين. كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان. الفتاوى 11 511. وقال أيضا: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مستمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، هذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى. انتهى كلامه. الفتاوى 11 92. ونظر لقلة الخير المحض الخالص، فإنما يدفع المرء إلى الاعتزاز بتجمعه أو بجماعته لا يخلو من غض كبير الطرف من غض كبير للطرف عن للآخرين، وإن مما يقضي على التعصب أو يحجمه في هذا المجال هو أن تقوم صلة المسلم بالجماعة على التعاون العملي، فإذا رأى أن بإمكانه أن يساعد جماعة أخرى في عمل من الأعمال فعليه أن لا يتردد، لا سيما إذا كان ذلك العمل يتطلب وجود اختصاصه به ونحو ذلك. وإن مما وكد التعصب هو أن كثيرا من الناس يعقد على خلافه وعلاقته بجماعته ولاء وبراء، فهو والي فيها ويعادي، مع أن أمر الولاء والبراء محسوم ومواضعه محددة. وكثير من الذين يعملون مع جماعات لا يصرحون إلا بما هو حق، لكن الواقع العملي في بعض الأحيان يدل على أنهم يوالون في جماعتهم ويعادون، لا سيما إذا خاضت الجماعة حربا إعلامية مع جماعة أخرى، بل إن بعض من ينتسب إلى تلك الجماعات على استعداد لخوض حرب مسلحة مع جماعة أخرى إذا لزم الأمر، وهو لإيمانه بجرائم الخير على يد جماعته غير مستعد لقبول النصح إلا إذا جاءه من جماعة نفسه. وصار من الشائع أن الإصلاح من غير الداخل غير ممكن، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى القول إن من كان خارج جماعة لا يحق له النقد، ومن ثم فإن الحل هو أن تنتسب ثم تنتقد، مع أن من مقتضيات الصدق والإخلاص قبول النقد والمناصحة من أي جهة كانت. من معوقات الدعوة أيضا الخضوع للسلطة العامة أو الجمهور. والمعلومة للناس إذا حين تجتمع أعدادا كثيرة على رأي أو موقف يتولد من ذلك الإجماع قوة إقناعية متبادلة بينهم، ولذا فإن مواقف عامة الناس وآراءهم سلطان مؤثر، ولهم وضوءهم الملموسة على الخاصة من القادة والحكام وأهل العلم، ومن أن نصيبهم من العلم والخبرة التاريخية بل حتى الثقافية ضئيل، فإنه يكون ميالا إلى الانقياد نحو العاطفة والاستسلام لردود الأفعال. ولذا فإن التقلب والتحول من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال من سمات تكفير الجماعية. ولعلي أتطرق إلى ما يهمنا في محاضرتنا هذه من مظاهر الخضوع لسلطان العامة أو الجمهور: عدم انتقاد البدع المنتشرة في طول بلاد المسلمين وعرضها، فالمخالفات تتم أمام بصر بعض أهل العلم وسمعه، وخوفا من ألسنة العامة يسكت أولئك العلماء، بل إن منهم من يصير إلى إحسان الظن بفاعلها وتأويل تصرفات المبتدعة والتماس الأعذار لهم. ومن ذلك أيضا ما عرف بالصحوة الإسلامية ما زالت تقوم على الشباب، والشباب يشكلون بشكل عام يشكلون نسبا عالية من المجتمعات الإسلامية. هؤلاء الشباب يرون الظلم والجور والمساومة على الحقوق ومعاداة الدين وأهله، فلا يستطيعون بحكم براءتهم وضعف خبرتهم فهم أسباب ذلك أو آلية تكون الخلاص منه مما يدفعهم دفعا إلى الثورة على الأوضاع القائمة وتقديم أرواحهم في سبيل الخلاص، ويغذي مشاعر الشباب المخلصين رجالات ناضجون تغلي في عروقهم دماء الشباب، وأمزجتهم لا تبتعد كثيرا عن أمزجتهم، فيمنحونهم الغطاء الشرعي والمنطقي ووهم الخبرة في الماضي والحاضر، فيزيدون في ذلك النار اشتعالا. وإلى هذا الحد تظل الأمور معلومة، لكن الذي يحدث بعد ذلك هو أن كثيرا ممن يبصر الأمور على حقيقتها يسير في ركب الشباب ويتابعهم ويفتش عن الأسباب والمسوغات لتصرفاتهم وأعمالهم، وذلك خشية أن يحرق الشباب أوراقه بانصراطهم عنه، لأن الشباب وجد الرجل الذي يفهمه لا الذي يفهمه. هذا الأمر من الأدواء الخطيرة التي أصبنا بها اليوم، حتى إنه لا يحق لنا أن نقول إن النفاق بالحكام بمخالفة شرع الله تنفيذا لرغباتهم هو النفاق الجليل الواضح، وأما النفاق للشباب والعامة فهو النفاق الخفي. وهذا مع تقديرنا بأن بعض المجاملة إنما يتم نتيجة ضعف العلم أو رغبة في احتواء الشباب حتى لا يفلت زمام الأمور، لكن دوام ذلك وانتشاره سيكون وخيم العواقب. انتقلوا إلى النقطة قبل الأخيرة، وهي ما يتعلق بالعنف. لا شك أن للعنف في العالم الإسلامي أسبابا وجذورا لا ينكرها من له أدنى بصيرة، لكن العنف ليس وسيلة إصلاحية يأمر الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يؤدي إلى الفساد والله لا يحب الفساد. ويمكن أن نعدد مساوئ كثيرة جدا لاستخدام السلاح وسيلة للإصلاح، لكننا هنا سوف نقتصر على أهمها ومنها. الوجه الأول: إذا كان المقصود من العنف حمل الدول والشعوب على تطبيق الشريعة الغراء فإن ذلك وهم من الأوهام، لأن طبيعة الدين تأبى ذلك وتجافيه. فالدين الحنيف مجموعة من القيم والمبادئ السامية فاعتناقها دائما يتم عن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك من خلال القدوة الحسنة والمثل الطيب. وقد قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ونحن نعلم أن استخدام القوة والسلاح داخل المجتمع الإسلامي يظل مثقلا بالقيود والشروط التي قد لا تكون موجودة مع استخدامها في الجهاد، أي في جهاد الأعداء، وذلك لتجنب تنزيق المجتمع الإسلامي وتدميره من الداخل. الوجه الثاني العنف، أو الجماعات التي جعلت بنيتها العقلية والثقافية والتنظيمية تتمحور حول العنف تواجه مشكلة كبرى عند الإعدام، تواجه مشكلة كبرى عند الإعدام من توجه العنف إليه، فهي إن لم تجد من تقاتله لسبب من الأسباب وتفرغ طاقاتها فيه وجهت تلك الطاقة إلى داخلها لتهضم نفسها بنفسها. والذي يستسهل تفسير الآخرين يستسهل تفسير بعض جماعته إذا خالفه وخرج عن وجهة نظره وهكذا، فقد صار مألوفا أن الثورات تأكل أبناءها، وما الجزائر عنا وأحداث الجزائر عنا ببعيد. ولا يخفى على أحد الوضع المحزن الذي صار إليه إخواننا الأفغان بعد خروج روسيا وسقوط كابل، حيث تحولت كل الطاقات القتالية إلى الداخل لتحدث كوارث وفواجع داخلية كبرى. الوجه الثالث، إن من مساوئ العنف أنه يخلق كل الأنشطة الدعوية من القوة كالهدم تماما، لكن إقامة نظام إسلامي صالح يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا لا يملكها غالبا الذين تسيطر عليهم روح الثورة والانقلاب. وهذا أحد أهم عوامل سرقة الثورات التي يشكو منها بعض الإسلاميين. وقد يقول بعضهم إننا نستخدم القوة بمقدار وإن لنا قوانا سياسية ورجالات المحنكين، لكن التجربة تدل على أنه حين يحين قطف الثمار فإن الانشقاق يحدث بين الساسة والعسكريين، ويؤول الأمر إلى أهل القوة ليدبروا البلاد بدون أدنى خبرة أو أهلية. الوجه الذي يليه، يظن الذين يستخدمون العنف وسيلة للتغيير أن في الحكم شفاء لكل عللهم وأدوائهم، وأن كل ما ينبغي إنجازه سوف يتحقق بمجرد وصول السلطة، وهذا وهم كبير. فالحكم السيء يعكس سيئات المجتمع الذي يقوم فيه. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وحين يصلون إلى الحكم فسيجدون من يثور عليه ما داموا أشاعوا في مجتمعهم روح الثورة مهما كان عدلهم وإنصافهم ونشاطهم. ثم إن التدمير الذي يحدثه استخدام العنف سيتحول إلى أعداء ثقيل عليهم حين يريدون النهوض بمجتمعهم، وسوف يجدون أن الناس لن يمنحوهم الفرصة ولا الوقت الكافي لحل المشكلات المتعقدة المعقدة عن السنة، بل سيطالبونهم بتحقيق الشعارات التي أزهق الأرواح من أجلها. الوجه الذي يليه، دلت التجربة على أن الذين يستخدمون القوة وسيلة للإصلاح لا يستطيعون الحفاظ على أهدافهم ولا ضبط وتيرة تحركهم، فمن خلال المحاصرة والمطاردة لهم يسرعون حركة المقاومة لتخرج عن الخطة السياسية، كما أنهم يقومون بأعمال يائسة لا تدل إلا على الإفلاس. وبالإضافة إلى ذلك فإن أعمالهم القتالية تتحول من استهداف إقامة الدين ومحاربة الفساد إلى المحافظة على وجود الجماعة نفسها واستمرارها ليس أكثر، وهذا يعني أن تصبح بلا هدف. ومن ثم فإن دائرة القتل تتوسع لتشمل بعض الأبرياء، كما أن أعمالا من قبيل السلب والنهب قد تقع في سبيل تمويل الجهد العسكري، ويحدث نوع من التوسع في الفتوى لإضراء الشرعية على كل ذلك، وهذا كله يفرغ الحركة القتالية من مضامينها بالتدرج ويزرع في داخلها الشرعية ويزرع في داخلها أزمة الشرعية والافتقار إلى الرؤية الراشدة. ثم إنك حين تستخدم السلاح ضد غيرك فإنك تكون قد أسست سابقة خطيرة وأبحت لغيره استخدامه ضده متى ما أراد ذلك. وهكذا تدخل الأمة في دورة رديئة، وينحدر المستمع برمته إلى الهمجية وقد كان القصد إصلاحه ورطيه. آخر نقطة في المحاضرة، التستر على الأخطاء. بعض الجماعات ارتكبت أخطاء فادحة في حق نفسها ودعوتها وأمتها، لكنها لا تملك أي شجاعة أدبية لوضع النقاط على الحروف وبيان أوجه القصور التي أدت إلى تلك الأخطاء، فضلا عن أن تحاسب الذين تسببوا في ذلك. وفي كثير من الأحيان تكون الحجة أننا لا نريد كشف أوراقنا أمام أعداء الخارج ولا تقديم مادة دسمة مكشوفة لمنافس الداخل، وهذا مخالف للمنهج القرآن. فقد عتب القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضا مما فعل أو حدث نفسه به كما في قصة زينب، وقال للصفوة الخيرة من هذه الأمة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولست أدري كيف يمكن لنا أن نبحث عن العلاج أو نتناول الدواء ونحن ما زلنا ننكر أننا نعاني من أي متاع. وإن التستر عن الأخطاء، وإن التستر عن الأخطاء لا يلغيها، ولكنه يساعد على نموها وتكريرها، وتتمثل النتائج بعد ذلك في نوع من الانفجار الذي يذهب بالصالح والطالح، وفي حالات تشبه الكشف المتأخر لما يدمره السرطان في بنية شخص من الناس. صحيح أننا قد نستر فضائح مجتمعنا عن أعين المجتمعات الأخرى لبعض الوقت، لكن العاقبة سوف تكون سقوطنا في أعين أنفسنا وانهيارنا من الداخل، والانهيار من الداخل دائما هو أنكى أنواع الانهيار. وقبل الختام أخبركم أني استفدت هذه المحاضرة من عدة مصادر قديمة وحديثة، جزا الله مؤلفيها كل خير، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد.
السؤال الشيخ عبد العيان يقول: تنازل ثلاث في مسائل العقيدة، هل يطعن في أحد منهم؟ وإذا كان لا يطعن في أحد منهم فهل هنا يجوز التنازع؟ وذكر مثال عن شريح وعائشة الذي ذكرت في المحاضرة. يقول: تنازع السلف في مسائل قال منها العقيدة، وهل يطعن في أحد منهم؟ وإذا كان لا يطعن في أحد منهم فهل هنا يجوز التنازع في مسائل العقيدة في من بعدهم كما ذكرت في مثال عائشة وشريح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب أن أضيف إلى كلمة الشيخ سلمه الله ما سماه هو جماعة التمكين. إذا اجتمعت الأمة على الإمام وبايعته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن الإمام سوف يقوم بهذه الوظيفة، وهي نشر الدين بكافة الوسائل المتاحة. فإن كان الأمر كذلك فلا أرى أنه يجوز حينئذ أن تقوم جماعات بمثل هذا البلد، لأن المسلمين جماعة واحدة. أما إن لم يكن الأمر كذلك كما هي الحال في كثير من البلاد الإسلامية، كما هي الحال في يعني أوضاع الأقليات في العالم الإسلامي، فلا شك أن الوضع يتطلب وجود جماعات تتعاون على البر والتقوى والعمل، ولا يلزم كل جماعة أن تنضوي تحت لواء الجماعة الأخرى، إنما يتعاونون على البر والتقوى. أما سؤال الأخ فإن السلف لم يتنازعوا في أمر جوهري في العقيدة. عائشة كما ذكر شيخ الإسلام، وإن قالت ما قالت إذا ابن عباس فيقر إنه مفتر على الله، ولعلهم اتفقوا على أن الرؤية كانت من قلب لا بالعين. فالذي أعلمنا الله أعلم أن السلف لم يقتلوا عن شيء من مسائل العقيدة.
يقول الشيخ عبد الله: قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون، هل ينطبق هذا على حال الجماعات في وقتنا؟
من باب الإيضاح أحب أن أقول أن أنه لا يوجد دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا الرد إلى طائفة معينة من أهل العلم أو جماعة معينة أو مذهب معين. نعم يقام الإجماع وهذا قد يوجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في الواجب الأخذ به، حتى إن شيخ الإسلام يقول يعني قد يكون من الصعب وجود الإجماع بعد عهد الصحابة. فعلى هذا لا يعني نقلل من قيمة المجامع الفقهية، فهي فيها خير وفيها علماء أفاضل، لكن لا يعني هذا أن من خالفهم يكون مخطئا، لأن يعني معنى ذلك أننا جعل له حجة، والله سبحانه وتعالى ما ردنا إلى أحد عند الخلاف، إنما قال إن نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا لم يكن إجماعا يجب علينا الرجوع إليه لم يكن في مخالفتهم بأس، وليس مخالفهم هذه منا، وقد يصيب الحق وقد يخطئ، وقد يصيبون حقهم وقد يخطئون، سواء كان في مسائل حادثة في مسائل الطب أو في مسائل حادثة مسائل المعاملات أو غير ذلك. هذا من ناحية أصولية. وش السؤال؟ يتقدم من حينما نقر العمل الجماعي ونقول إن فيه خير وأن الله أمر بهذا، فإن هذا كله لا بد أن يكون في إطار أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. فإن خرج عن هذا الإطار فحينئذ يأخذ الحكم المناسب له. نعم.